ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من راديو دبنجة، أنا فاطمة بريمة، وأقدم إليكم نشرة الأخبار لظهيرة اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر للعام 2023، وأبدأ النشرة بعناوين الأخبار. غصف جوي ومدفعي في الفاشر وضحايا تحت الأنقاض، وقوات الدعم السريع تحاصر مقر الفرقة 15 في الجنينة. ميليشيات مسلحة تستبيح معسكر الحصيحيصة في زالينجي، وعشرات الجثث متناثرة في العراء و24 حالة اغتصاب. البرهان يصل إلى أم درمان ويكشف أن مفاوضات جدة استمرار للمحادثات السابقة، والسعودية تعرب عن أملها في الوصول إلى وقف الحرب. اشتباكات في جبل أولياء وغصف في غرب الحارات بأم درمان، ومناوي يلتقي الرئيس الكيني لبحث وقف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة. قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون في غصف جوي شنه طيران الجيش على حي الوحدة في الفاشر، وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجة إن الطيران الحربي حلق منذ الصباح الباكر في سماء المدينة، فيما أطلقت قوات الدعم السريع المضادات الأرضية وأظهرت مقاطع فيديو إخراج أشلاء الضحايا من تحت الأنقاض في مشاهد وصفت بالفظيعة. طالب والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن صباح اليوم الأربعاء من مقر إقامته بجوبا طرفي الصراع بإمهال المواطنين فرصة لمغادرة مدينة الفاشر إلى مكان آمن حفاظا على أرواحهم قبل خوض الاشتباكات، وطالب في رسالة صوتية من المواطنين الابتعاد عن المرافق العسكرية. وكشف الوالي عن معلومات تفيد بوجود اشتباكات وحرب في ولاية شمال دارفور، وتأسف الوالي لتجدد الحرب بين الطرفين، وقال سعينا عدم تجدد القتال لكن للأسف تتجدد، وأضاف في هذا الخصوص
للأسف الشديد تجدد القتال تاني، لذلك حبيت أنه أقدم رسالة بتاعت مناشدة عاجلة للمواطنين بالابتعاد عن المناطق العسكرية الموجود فيه الأطراف المتحاربة، وكذلك دار نوصل رسالة للأطراف المحاربة أنه مدينة الفاشر مكتزة بعدد كبير من المدنيين، نطلب منهم السماح للمواطنين دي بمغادرة كل المواقع اللي ممكن يعرض حياتهم لقطر.
أعلنت قوات الدعم السريع حصارها مقر الفرقة 15 في الجنينة من كل الاتجاهات منذ صباح اليوم الأربعاء، وقال أحد القادة الميدانيين لراديو دبنجة إنهم أمهلوا الجيش 6 ساعات للاستسلام ومغادرة الفرقة، مبين أنهم سيهاجمون القيادة في حالة عدم الاستجابة، وأوضح أنهم طالبوا المواطنين بالابتعاد عن محيط الفرقة. من جهة أخرى شهد حي أردمتا وبقية الأحياء المجاورة للفرقة نزوحا جماعيا منذ مساء الثلاثاء، وكشف مواطنون عن استمرار إطلاق الغزائف في مدينة الجنينة طوال الليل مع خلو جميع الطرقات من المارة، وكانت حالة من الرعب والهلع سادت مدينة الجنينة أمس الثلاثاء بعد تداول معلومات عن هجوم وشيك لقوات الدعم السريع لمقر الفرقة في الجنينة. وأضاف أحد القادة في هذا الخصوص
حاصر الفرقة 15 مجاة الآن حصار كامل بكل قواتنا، ندعو المواطنين الإبعاد عن الفرقة 15 عن سقوط النيران، حاصرنا الفرقة عشان نستلم الفرقة 15 عشان نحتل الفرقة 15 من قبل الفلول والكيزان، الآن نحن نحاصر حصار من كل المنافس الفرقة 15.
استباحت ميليشيات مسلحة معسكر الحصيحيصة في زالينجي أمس الثلاثاء بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مقر الفرقة 21، وكشف الشيخ عبد الرازق يوسف عن مقتل العشرات ووقوع 24 حالة اغتصاب في معسكر الحصيحيصة في زالينجي أمس الثلاثاء مع عمليات نهب وحرق واعتداء واسعة، وأشار إلى نزوح عدد كبير من سكان المعسكر، ونبه إلى وجود عدد كبير من الجثامين متناثرة في طرقات المعسكر، ودعا اللواء علي يعقوب قائد الدعم السريع في وسط دارفور لحماية المدنيين من الانتهاكات البشعة والخطيرة وإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما طالب السماح بدخول النازحين إلى المعسكر لدفن الجثامين. وأضاف في هذا الخصوص
حيث أن هذه الجرائم تمثلت حتى الآن إنه في عشرات الجثث داخل معسكر الحصحيصة ملقاة على الأرض وما تم موارد هذه الجسامين. ونحن بنطالب إنه يسمح للناس يدخلوا إلى معسكر الحصحيصة يدفنوا هؤلاء الضحايا.
أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن مفاوضات جدة استكمال للمحادثات السابقة وتتضمن الخروج من المنازل والأحياء وتجميع قوات الدعم السريع في مناطق محددة. وقال خلال مخاطبته جنود وضباط ومستنفرين في عدد من المواقع العسكرية بعد وصوله إلى أم درمان: إنما يجري في دارفور يؤكد أن قوات الدعم السريع لا ترغب في السلام. وقال إنهم سيعملون على الحسم العسكري في حال عدم التزام قوات الدعم السريع بالسلام. واتهم سياسيين لم يسميهم البرهان بالشماتة في الجيش ووصفهم بالعدو المستتر. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن تسهم مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أن توقف الصراع بالبلاد. وتطرق المجلس خلال اجتماعه أمس الثلاثاء إلى مستجدات محادثات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع ويعرب عن أمله في توقف الصراع.
أعلنت قوات الدعم السريع انسحابها من حقل ومطار بليلة بقرب كردفان مساء الاثنين، وأكدت في بيان أن قواتها أخلت المطار والحقل والتزمت بمعسكراتها داعية الشركات لاستئناف العمل. وقال مواطن من مناطق الحقول لراديو دبنجا أن الجيش أحدث دمارا بمطار بليلة بولاية غرب كردفان بعد انسحاب قوات الدعم السريع من المطار والمنشآت النفطية نتيجة للقصف الجوي. وأوضح أن منسوبي قوات الدعم السريع نهبوا شركات البترول بالمنطقة، مبين أن قوات الدعم السريع نفت تبعية من نهبوا شركات البترول لها. وفي ولاية شرق دارفور كشف مواطنون لراديو دبنجا أن هجوم أفراد من الدعم السريع على عربة وقوة تقوم بتأمين موقع أوجي للبترول شرق وحدة جاد السيد بمحلية أبو كارينكا. وأوضح أن أفراد الدعم السريع طردوا طريق عربات في الاتجاه الشرقي بعد سيطرتها على حقل ومطار بليلة. وأضاف في هذا الخصوص:
تعرضت ليلة مبارح ليلة الاثنين عربة تتبع لشرطة تأمين البترول لتأمين موقع أوجي شرق وحدة جادة السيدة الإدارية التي تتبع لمحلية أبو كارينكا، تعرضت العربة والقوة المؤمنة للموقع لهجوم من قبل أفراد يتبعون للدعم السريع.
انتقلت استخبارات الدعم السريع مدينة نيالة حاضرة جنوب دارفور عددا كبيرا من جنود قيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة بعد سقوطها في أيدي الدعم السريع مؤخرا. وكشفت أسرة المعتقل صلاح بكر أحمد أن اعتقال ابنهم الذي يتبع للمدفعية بقيادة الفرقة 16 مشاة بنيالة يوم السبت الماضي 27 أكتوبر وسط استخبارات الدعم السريع من منزله بحي تكساس جنوب. وطلبت أسرته الدعم السريع بنيالة والمنظمات بضرورة السعي لإطلاق سراح المعتقلين العسكريين وعودتهم إلى أسرهم سالمين. وأضافت زوجة المعتقل لراديو دبنجا: من جهة أخرى تشهد مدينة نيالة هدوءا حذرا وحالة من الترقب تسود أوساط المواطنين بعد سيطرة الدعم السريع على المدينة، بينما أعربت مانديب أوبراين مديرة مكتب اليونيسيف في السودان عن بالغ قلقها إزاء الهجوم على العاملين في قطاع الصحة ونهب مركز طب الأطفال التابع لمنظمة إمرجنسي في نيالة جنوب دارفور. وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجا إن الهدوء والترقب يسود المدينة مع العودة التدريجية لبعض المواطنين إلى منازلهم، مبينا أن هناك حركة في المدينة وأعطى بعض التجار لتفقد ما تبقى من متاجرهم. وأوضح أن المعارك خلفت دمارا في السوق الجنوبي بنيالة بجانب حرق ونحب للمؤسسات والممتلكات المواطنين. قالت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح إنها لم ولن تقادر نيالة إطلاقا وأن قواتها ترابط الآن داخل مواقعها في المدينة. وأوضح الرائد أحمد حسين مصطفى رئيس اللجنة الإعلامية للقوى أنه ليس هناك ما يدعو القوى المشتركة لمقادرة نيالة، مؤكدا إنها طرف محايد ورافض للحرب ويدعو للسلام. شهدت مناطق جبل أولياء بجنوب الخرطوم اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع ظهر الثلاثاء. وقال مواطن من جبل أولياء لراديو دبنجا إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة دارت في المنطقة التي تقع شمال جبل أولياء وتفصل بين مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. وأشار مواطنون إلى إطلاق قوات الدعم السريع قذائف غاز باتجاه منطقة جبل أولياء، من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ الحلفية عن مقتل شخصين خلال اليومين الماضيين في أندريوا، إحداهما بغزيفة والآخر بالرصاص. وكشف مواطنون عن سقوط غزائف في مناطق عديدة في شرق النيل يوم الاثنين، وأضاف مواطن من جبل أولياء في هذا الخصوص:
لا من الصباح الأمور هات تمام، لكن هستي قبل شوية ساعة واحدة كده في اشتباك بين الجيش والدعم السريع هنا في المناطق الشمال سوق الجبل، اشتباك عديل بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في المناطق بين طيبة وبين الجبل في منطقة تماس يعني بين
وفي أم درمان قصف الجيش من قاعدة كرر العسكرية أهدافا لقوات الدعم السريع في منطقة أم درمان في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، بجانب تحريق للطيران الحربي في سماء العاصمة. وقالت مواطنة من أم درمان لراديو دبنجا إن المسيرات حلقت في منطقة كرري، وأشارت إلى نزوح المواطنين من أحياء الصالح والفتحاب إلى محلية كرري. وأكد مواطنون وقوع اشتباكات غرب الحارات في أم درمان يوم الثلاثاء. وأضافت لراديو دبنجا من كرري:
شهدت محلية كرري غصب مدفعي متقطع من القاعدة العسكرية كرري ما بين الساعة 1 صباحا إلى الساعة 7 صباح الثلاثاء. بعد ذلك حلق الطيران العسكري وطائرات الاستطلاع. من جهة أخرى استقبلت حارات الإسكان كرري عددا من النازحين تحديدا من الصالحة والثورة الحارة 17 خليفة.
شكل لاجئون السودانيين الجدد في معسكر سامجونا بأفريقيا الوسطى من عدم استلام أي مواد غذائية منذ شهرين. وقال آدم محمد نور وهو من المعسكر لراديو دبنجا إنهم لم يستلموا أي مواد غذائية منذ قدومهم إلى المعسكر، وأشار إلى تفشي الملاريا وعدم توفر المياه النقية مما يضطرهم للشرب من المياه الجارية. وأكد الحاجة الماسة للأدوية والرعاية الطبية في ظل انتشار أمراض وسط الأطفال، وقال إنهم نزهوا من محلية الردوم بولاية جنوب دارفور بسبب عدم توفر الأمن من المعسكر القديم في سامونجا، وأكد استقرار الوضع الأمني. وأضاف آدم محمد نور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من داخل المعسكر سامونجا في موضع السرف عندنا شهرين ما صرفنا أي سرف، عندنا إصابة بتاع ملاريات أيضا، والناس تشرب الموية الجارية وأمراض الله زايدة، وما جانا أي سرف في داخل المعسكر، عندنا شهرين والله.
أكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سحرت يوم الاثنين إطلاق سراح 64 محتجزا من القوات المسلحة السودانية كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع. وقال أدنان هزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجا إنه تم نقل الأشخاص المفرج عنهم من الخرطوم إلى واد مدني بناء على طلب من أطراف النزاع بأن تقوم اللجنة الدولية بدور الوسيط المحايد. وأكد أدنان إن اللجنة سحلت منذ اندلاع القتال في أبريل إطلاق سراح ونقل 292 شخصا محتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في السودان. وأضاف أدنان حزام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم أمس بتسجيل إطلاق سراح 64 من محتجزي الجيش لدى قوات الدعم السريع، تم نقلهم من الخرطوم إلى واد مدني يوم أمس. طبعا تأتي هذه حتى الآن ساهمت اللجنة في تسجيل إطلاق حوالي 192 محتجز سابق لدى الأطراف.
التقى مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان ورئيس اللجنة السياسية بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية يوم الاثنين بالقصر الرئاسي بالعاصمة الكينية نيروبي بالرئيس الكيني ويليام روتو. وقال الوفد في تصريح صحفي أن اللقاء تناول ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية ومساعي دول الجوار والتنسيق بينها عبر أعلية موحدة ودعم منبر جدة في الوصول إلى وقف لإطلاق النار والأداعيات للأغراض الإنسانية. من جانبه أمن الرئيس الكيني على استمرار كينيا في مساعيها لوقف الحرب والعمل على تنسيق المبادرات الإقليمية والدولية. الخبر الأخير في النشرة: كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية عن وجود 200 تأشيرة معلقة للموظفين الدوليين في شهري أغسطس وسبتمبر، ونبه إلى نقص التمويل. وأشار المكتب في تقرير إلى أن المفاوضات المتعلقة بإمكانية الوصول والمفاوضات المدنية العسكرية أدت إلى عدد من التدخلات الناجحة، وأدى ذلك إلى تسليم 62546 طن متري ما يعادل 1381 شاهنة من مواد الإقاذة في أغسطس، و36988 طن متري إضافة إلى 840 شاحنة في سبتمبر مستهدفة المجتمعات النازحة، وأكد إلقاء الرحلة المقررة ل 786 طن متري ما يعادل 21 شاحنة إلى ولايتي كردفان ودارفور بسبب انعدام الأمن. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 مساء بتوقيت السودان المحلي، ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وهذه الحلقة تتكون من شقين، حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول لهم مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله ومعانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع، يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منغصمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقعه يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. عليه حال تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالنيابة عن الدول الأربعة، الولايات المتحدة، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان يعني، وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى وإنه العالم يعرف على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تقصي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة التحقيق الأممية، إذا كان تمت لجنة التحقيق كان بيكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع أنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تغطية الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عمل محدود، ولكن نتمنى أنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بأنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس العدد الكامل. يعني أول حاجة الملاحظة أنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاز ما يمكن إنغازه. فأعتقد أنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان، دي كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت على التصويت بلا أو نعم.
طيب الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة، حتى وإنه يتم تعيينهم كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تغسل الحقائق شنو؟
والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض لأنه اللجنة بتاع التغسل الحقائق هي المنصوص منها إنها تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبهي تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية تحقيق لآلية تغصي حقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كثير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وحنستمع إلى مجتزأ من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي الهسة موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعة قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعة اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعة منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. والمسألة دي يعني حيكون عندها آثار لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسا بصددها اللي هو المسألة بتاعة إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث تانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. يعني أنا من الناس اللي كنت شهود على نزاعات اللي حصلت في دارفور، رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات ساهم في أن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة كان عنده لقاء في البي بي سي لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جدا ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة حطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسا هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المخطوط عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية، إحنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير وأولويات دولية قاعد تتغير بالثانية. يعني السودان أصلا ما احتل الأولوية يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، إذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها، اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيدا إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة دي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016، المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعة انهيار الدولة. الحصل في السودان إنه ما كان في اهتمام وكان في إهمال وكان في تصورات إنه خاطئة تماما، تقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه. وإذا أخذنا في الاعتبار الهشاشة بتاعة البنية السياسية والبنية الاقتصادية بتاعت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنة، الانهيار اللي حصلين في العشر 15 سنة الأخيرة. الشاهد في الموضوع إنه هسه الوضع أكثر من خطير. غالبية السودانيين أكثر من 85% من السودانيين لا يزالوا موجودين في السودان، ويعني يعني 85% من السودانيين العاملين في أجهزة الدولة أو معظم العاملين في أجهزة الدولة هم ما قاعدين يستلموا رواتب من شهر 4، وفي يعني أمراض منتشرة حاجة طبيعية، في عجز كامل للسلطات الولائية في المناطق الآمنة نسبياً عن إن هي تقوم بدورها.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء حول موسم الصادر للمحاصيل بسوق وبورصة الأبيض بولاية شمال كردفان. في ظل الحرب الدائرة الآن في البلاد، إذ أصبح سوق الأبيض بعد حرب 15 أبريل أكبر أسواق الصادر بدلا عن كانت أسواق الخرطوم، ولكن التجار ومنتجي محاصيل الصادر يواجهون تحديات كبيرة تهدد الموسم الحالي. وللتعرف لهذه الإشكاليات والحلول المطلوبة التقينا بعدد من الضيوف في القطاعات المختلفة للحديث حول الموضوع.
في البداية معانا المزارع آدم الرضا أحمد من ولاية شرق دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البداية حدثنا عن أهم منتجات الصادر عندكم هناك.
يلا عندنا الفول السوداني. الفول السوداني ده طبعا المحصول النقدي الرئيسي اللي بيصدر لخارج السودان. أغلب المناطق يا هم مدينة الضعين ومحلية أبو كارينكو وعديلة وياسين وشعيري والضعين، لأن المناطق دي رملية. يلا بنزرع عندنا محصول الفول السوداني. الحاجة الثانية السمك العربي، وبعد ثاني الكركدي.
في مناطق بتنافسكم في الكركدي والسمك؟
أغلبه في ولاية شرق دارفور. جزء كثير من المناطق اشتغلوا كان مشروع السافنة الغنية زمن نميري، فكان بزرع عزرة عديل كده السمك العربي ده بالفراد كده يعني. دي الحاجة اللي كانت خلته إنه يكون مستوطن لحتى الآن يعني، يكون شجر وموجود، فكان بصورة علمية. لكن النصيحة بعد ذاك شوية كان الدولة والتخطيط من وزارة الزراعة والبحوث الزراعية وكده كان شوية بيجا تعبان يعني. لكن كان بدري بيجوا بدل الناس محاضرات وبدعمهم وكده، لكن أسس السمك العربي شوية تلاشى. لكن عندنا أكبر حاجة هو الفول السوداني.
السنة الفات وهسي الأسعار في زيادة ولا فيه نقصان؟
العام الماضي بدأ ب 350 400 وبيجا أكثر، لكن يلا المرة دي أسي موسم الحصاد من بدأ له شهر، لكن المرة دي بسبب الظروف الأمنية وإطلاق البنوك والبرضو الطرق لسي العربات من هنا عشان العربية تحصل المناقل أو مدني في الطريق ده. أي شحنة بتاع عربية بيشيلوا منها قروش كثيرة. في طوف أهل ناس مواطنين ساكت بيدخلوا الطريق بيقولوا إحنا والله عندنا رسوم كده في العربية. في ناس الدعم السريع بيقولوا عندنا دارين مثلا 300-400 في العربية. في ناس الجيش برضو بشيله. يلا الشحنة بتاعت الفول دي دار على الأقل 3 مليار بيشيلوها منها في الطريق بس.
طيب بالنسبة للمزارعين هناك الحاجة دي هم
بالنسبة للمزارعين
سلبي؟
بالنسبة للمزارعين الأسعار دي بالخسارة عندهم، لأن الأسل بسعر الخام ده المخمس تكلفة 120 ألف مخمس الفول. يعني بالأسعار ده المزارع الزرع أخو خسرانة معه وخسرانة معه، لأن الأسعار مزدنية شديد.
أنت قلت السنة الفات كان الأسعار زي الزمن ده كان القنطار بكم؟
القنطار لغاية 500، كان 500 و600، 500 ألف للطن، 500 ألف اللي هو 12 ربط وشوية ب 500 ألف.
وهس الطن بكم؟
هس الطن ب 300-350. 300 ده بشيلوه من المزارع وبيبيعوه قدام بدوا لنا في العربات ب 350.
ممكن المصدر يتغلب على المسائل بتاعت انعدام الأمن ده في الشارع وكده، لكن بالنسبة لكم انتم بالنسبة للمزارعين هناك هم بيلقوا ضغوط من الناس اللي بيشتروا.
المزارعين دول والله تعبانين تعب جد. مرات بس سعر المدني ده بالجزور بيشتري منهم، بس سعر المدني ده التجار لأن بعرفوا نفسياتهم عارفينهم برملوم السعر كل وطوة بعد ذاك بيتعلل بقول لهم الله يقروش ما في ما عارف ليك
والأمن،
عشان كده الأسعار ضعيفة على المزارع ما لاقي حاجة ولا حتى التكلفة بتاعت الزراعة. العصارات برضو بتاعت الزيوت هنا عندنا في دارفور تقليدية. الفرق حقنا هنا بين دارفور وزمن تودي المناقل أو تودي كوسي أو كده، الفرق في الطن الواحد الـ 12 ربط فرقة قريب 10 جركان. بالنسبة للزيت هنا الطن حقنا بعمل 25 جركان، هناك ممكن يعمل 35-32 كده. بتحججوا دائما بقولوا البلد دي ما آمنة ما كده، ما بجيبوا فيها العصارات المعاصر الكبيرة الحديثة دي. حتى العلف برضو بكون متعلبك دي هنا مع علف كبار حق الدارفور، إما ديك العلف حقها بكون كويس ممكن برضو يتصدر استثمار في التصدير.
العدد بتاع التجار الهسي اللي بيجوا بيشتروا قليل مقارنة بسنة الفات بسبب الأوضاع الأمنية؟
ولا تاجرك ديل التجار موجودين ديل أبناء المنطقة بس. الزول بيتصرف بيتوكل بشحن عربيتين بيقلب كان بيجي، لكن زي أول كان بيجوا ناس مناديب لمصانع لشركات بيجوا ناس تجار أسي ده بقوا معدومين نهاية، لأن البنك ما شكال وقروشك لو قال تشيل من العربية تجي، لو أنت جاي من المناقل جاي من الأبيض من وين ممكن تطري قروشك الدار تشتري بقى الفوق ذاتها بشيلوه. ولو قال تترس البنكك عشان تغطية برضو كاش ما في. بالنسبة للتاجر البيجي أو الشركة اللي تجي مثلا من كوستي تجي من المناقل من بورسودان، يلا مشكلتنا مشكلة كبيرة، والتكاليف باقي الحاجات غالية عشان انت الفول ده لغاية تسلوا وتلموا وتدبوا وتكشروا من شوالات ومن حق قشر ومن حق دق وتفاصيل كثيرة، يلا دي صعبة مع المزارع السنة.
شكرا لك السيد آدم الرضا أحمد من مزارع شرق دارفور على المشاركة في راديو دبنجا. والآن ننتقل إلى السيد عباس أحمد رجب تاجر محاصيل بسوق مدينة النهود. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كلمنا عن موقف الصادر الآن في سوق النهود.
المزارع ده ما بيجيب السوق دي كمرحلة أولى، بيبقى التاجر هنا. التاجر ما عنده مشكلة الحاصل في السوق عموما يعني كان في السودان ولا كان هنا في مدينة النهود أو شمال كردفان أو غرب كردفان. مشكلة حاليا الوضع السياسي الأمني يعني الاقتصاد مدار ثلاثة مراحل يعني الإنتاج ترحيل من منطقة الإنتاج إلى التوزيع. فدي لما تكون سلسة وماشة كويسة ما في مشكلة. لكن زي ما قلت في عقبات في تكلفة أكثر من اللازم يعني المنتج أنت ذلك كتاجر ما تتوقع أنه ممكن يجيك شنو لو غامرت وخشيت الحته دي لانه بتجيك تكلفه غير مرئيه ويعني صعبه شديد عليك. ما في شركه هسه حاليا باقي لنا شهر للموسم الجديد عشان نبدا لسه الرؤيه صعبه. رؤيه سبع من الشركات من الصادر من وضع بورسودان كيف يعني حتى انك زي ما قال لك ابو عبيد انك تودي عبيد مشكله من عبيد تودي بورسودان مشكله صرف اكثر من اللازم حاجات دي كانت تتوقع حاجات ثانيه تتحملها بدون ما تكون انت متوقعها.
السيولة يعني يمكن قبل يومين في تقييدات للتحويلات المالية الحاجة نعم. دي عندها تأثير بالنسبة لكم هسي؟
ما البنوك دي كلها يا أستاذ مقفلة الخطوط شوية هنو بجهد يعني يستلم منك وعشان ويسحبك شوية فيها حركة كده خفيفة كده من بنك الخرطوم. فلو ما كل هنا حتى وزارة المالية مهيل بعدين بنك السودان هو عطب الشغل ده كله الاقتصاد لو ما عمل مراقبته وفتح كل المجالات لكل المتصدرين وللتجار حيكون وضع صعب وموسم حيكون صعب شديد جدا.
وانتو مطالبكم شنو انتو يعني للتذليل العقبات الموجودة بالذات الجانب الأمني؟
ما الجانب الأمني ده ما كله الشغلات كلها متكاملة من جانب أمني الاقتصادي يعني الأمن داخل المدينة بالنسبة للبنوك بالنسبة للتاجر بالنسبة للمحصول في المخازن أمان المخازن يعني ما تحصل لا سرقة ونهب دي وحدي دي كلها دي من بتواجه الناس عشان ما ذاك الحركة العربات ذاتها عشان تتحرك بين الأبيض والنود أو بين بورسودان يعني ما تكون عندها أي مشكلة في الشارع ما تظهر لا أي طالب تكلفة غير مرئية دي كلها بتعيق الشغل. دي الحاجات الثلاثة دي لما تكاملت الأمور مش كويسة.
شكرا لك السيد عباس أحمد رجب التاجر بسوق المحاصيل بمدينة النهود، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيد عبد الرحمن عبد الله صاحب شركة تصدير محاصيل بسوق الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله طبعا أول عقبة يعني ورثة الأمن هي العقبة بتاعت الأمن يعني لأنه الليلة نحن كشركات ما بنستطيع إنه نعمل ولا نستطيع إنه الشركات دي يعني تجيب رأسمال عشان يشتروا لها في وضع أمن أصلا يعني ما مترتب وبلد محاصر وكده. فأول حاجة مفترض تتوفر للموسم المقبل ده إن شاء الله هي مسألة الأمن. إذا كان في أمن يكون في موسم مستقر، ما في أمن الموسم بيبقى فيه إشكالات. الناس يعني حتشوف بدائل ولايات ثانية على أساس إنه تشتري منها لأنه رأس المال أصلا جبان يعني ما بيتدخلوا في إنهم يدخلوا قروشهم في حيث ما في أمن. دي أول المشكلة الثانية برضو اللي هي الإجراءات الحكومية يعني هذي يظل انهيار السيستم المالي كأفراد ممكن يتعاملوا في دفتر وكذا لكن هل الشركات بتوافق انها تدفع مغالطة جدا ورسوم من غير إيصالات وكذا دي واحدة برضو من الإشكالات برضو اللي بتواجه الشركات المصدرة يعني.
بدون إيصالات كيف يعني؟
الآن السيستم بدا إيصال 15 على مستوى الدولة وهو منهار السيستم ذا الآن ما في إيصال بيطلع الآن 15 من السيستم. في بدائل البدائل دي بعض المؤسسات بتعمل دفاتر تصير المعاملات بتاعتها لحد ما السيستم يتم تعديله ولا يعملوا سيستم جديد عشان يرضوا الإيصالات للرون. وده طبعا هو أصلا شغل ما قانوني لو رجعت القانون الإجراءات المالية والمحلية للدولة لأنه يعني مفترض أنت سلمت مبلغ مالي تسلم مقابله إيصال مالي يعني
في المقاسة
الإلكترونية واقفة بالتالي عملية الشراء والشيكات صعبة جدا جدا.
نعم بخصوص قيمة الجنيه مقابل الدولار هل في إشكالية في الحاجة دي هسي حاليا عندكم إشكالية؟
يمكن أسبوع العشر يوم لورا في تذبذب أسعار الدولار يمكن يكون حصل لحد 1050 ثاني نزل ل 840. الزيادة والنقصان لها أثر كبير جدا في سلع الصادر سبب محدد بالنسبة للمصدر يعني لا أنا مصدر بعقد مثلا على اساس الدولار ب 850 فجاه كده بعد ما انا اشتري البضاعه وارفع للبحر اتفاجئ بانه حصيله الصادر لما تجيني الدولار يكون ب 750 انا فاقد 100 دولار في كل طن. والعكس هو الصحيح يعني هي لو زاد الدولار طبعا بيجي من مصلحه المصدر
لو نقص. والحلول اللي انتم بتشوفوها هسي افترض تتواضع شنو؟
والله أول الحلول هي الناحية الأمنية. نحن بنطالب الطرفين إنه عملية الصادر هي المسألة المنقذة للسودان بغض النظر عن الجيش والدعم السريع.
نعم.
الطرفين بيسعوا لأنهم هم يصلوا لرفاهية المواطنين وكذا وكذا. بندعو الطرفين لأنهم يحتكموا صوت العدل يعني يحاولوا يحموا العقبات دي لأنه من الأبيض أنت عشان تصل عندنتي تلقى في عصابات كثيرة جدا جدا. العصابات دي هم بيقولوا إنه ما عندها علاقة خالص بالطرفين. الناس دارين يشيلوا بس هنا في ذلك. المنطقة المسيطرة على الدعم السريع عليه إنه هو يأمن الطريق إذا حصل إنه هو بيشيل رسوم من العربات دي أمن الطريق. يكون عارف الرسوم دي والله كم. الجيش برضو نحن بنطالب بإنه يقوم بواجبه في تأمين العملية دي حتى إنه كان إحنا كتجار نقدر ندفع رسوم. ما هي الرسوم اللي بندفع دي عبارة عن خدمات الأمن أولا. دي مطالبنا يعني المطالب الأمنية دي هي في المقام الأول.
شكرا لك السيد عبد الرحمن عبد الله أحد مصدري المحاصيل بسوق الأبيض. أعزائي المستمعين ما زلنا في تواصل في موضوع حلقتنا حول موسم الصادر لهذا العام التحديات والحلول. والآن معنا السيد علي جانو التاجر بسوق محاصيل الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ممكن تكلمنا عن موقفكم كيف في هذا العام مع استمرار الحرب؟
اول حاجه احنا طبعا يعني في الأبيض هنا معروف انه البلد دي محاصره اكثر من شهور من يعني بدايه الحرب اللي هي 15 ابريل. الواقع الان احنا عايشينه الأبيض طبعا اكبر منطقه بتاعت انتاج واكبر فرصه في السودان للمحاصيل. والان بعد الحرب حصلت في الخرطوم وام درمان وبحري طبعا كانت مناطق كبيره جدا بتستهلك البيوت النباتيه وبتستهلك المواد الخام اللي هو الفول السوداني وحتى الفول الصادر ذات النقاوه والصبو والفول والسمسم والكركديه. دي اكبر مناطق يعني اكبر سوق هو في الدرمان. لكن الان تحول السوق للأبيض. الان مدينه الأبيض هي البورصه الوحيده الموجوده في السودان وكل المنتجات الزراعيه بتكون بورصه الأبيض. الواقع ده احنا هنا يعني كنا مستبشرين خير انه الموسم السنه يكون ممتاز جدا ويكون في انتعاش لمدينه الأبيض ولشمال السودان. لكن الشيء الموسم الحصار اللي فرضته هو الدعم السريع على المدينه يعني ده حيكون له تاثير كبير جدا لانه الغواش دي بتفرض رسوم كبير جدا على العربات او الشاحنات من الأبيض الداخله على الأبيض اللي هي محطه للمحاصيل من دارفور ومن كردفان اللي هي غرب كردفان والضعين والمناطق دي وحتى العربات اللي بتدخل من هنا ماشيه من بورسودان اللي هي بتمشي عبر طريق الرهط والبوابه وبورسودان. فالرسوم دي أصبحت رسوم مهمة جدا ورسوم كثيرة جدا وغير كده أنه حتى التجار نفسهم ما بأمن القضاء دي تصل لأنه في ناس في النص بيعاكسوا العربات دي وأحيانا بيرهبوا العربات ويفرضوا رسوم كبيرة جدا على البضائع. يعني مثلا يقول لك احنا العربية دي سمعناها لغاية 5 مليار بين 10 مليار. فحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا الآن بتواجهنا فما عارف الناس حتحلها كيف إذا كانت الحكومة أو يعني البحث الشمال. يعني الناس لحد الآن أي دول ماسك نفسه وماسك يقول لك يا أخي ما بقدر أخش في ظروف زي دي عشان أستثمر أو أشتري معروف. والسنة الحمد لله بعين عن الإنتاج عالي جدا كتبانة عامة خاصة مغرب دارفور اللي هي شركة بعين عديلة وقرارين كارتادي ومغرب دارحمر. يعني في إنتاج بتاع فول عالي جدا وطبعا معروف الفول إنتاج شغل في كردفان وبعد ذاك البلد ذاته محتاج لتنصير لانه انت عارف اصل الزياده الكبيره في سعر وانت محتاج يعني تصدر بضائع
في ختام حلقتنا بنشكر جميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة وكذلك المستمعين وإلى لقاء جديد. دمتم بخير وعافية.
الذين شجعونا يعني تبلغهم حقيقة ونتمنى أن يصير كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
أوقفوها
لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت، تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة، especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة، تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب، تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشيل لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو؟ اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الاصابات الممكن تصيب الناس في الوضع الحالية زي دي، اللي هي ممكن يكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضو في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4، ومسبب نزيف في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة المهمة إنه بعد ما تعمل الخطوة دي، حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة، تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور يعني دائما احنا بنوعي المرضى والبيشنت او الناس المسعب انه يثبت الاطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الاوعيه الدمويه. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. بنتأكد أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعفه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحاب يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا، ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو، يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. واتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
هي حاجه جدا مهمه.
هي حاجه جدا مهمه طبعا. يعني احنا ممكن الحاجه دي الان احنا بدينا نوعاها او وعينا لها الان، فالحاجه دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجه دي هي مهاره وسكيلز لازم تكون متوفره عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 بتوقيت السودان المحلي. ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 مساء بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من 6 وإلى غاية 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم أنا فاطمة بريمة من راديو دبنجا، وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر للعام 2023. قتلى وجرحى في غصف جوي على حي الوحدة بالفاشر صباح اليوم، واستمرار عمليات إخراج أشلاء الضحايا من تحت الأنقاض. الجيش يواصل الغصف الجوي في الفاشر والدعم السريع ترد بالمضادات الأرضية. والي شمال دارفور يطالب طرفي الصراع بإمهال المواطنين لمغادرة الفاشر حفاظا على أرواحهم، ويؤكد استمرار مساعيه لوقف الحرب. قوات الدعم السريع تحاصر مقر الفرقة في الجنينة، واستمرار تبادل الغصف طوال الليل. نزوح المواطنين من الأحياء المجاورة لمقر قيادة الجيش في الجنينة وخلو شوارع المدينة من المارة. مجلس الوزراء السعودي يتطرق إلى مستجدات محادثات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع ويعرب عن أمله في توقف الصراع. البرهان يصل إلى أم درمان ويخاطب الجنود والضباط والمستنفرين في عدد من المواقع. البرهان يؤكد أن مفاوضات جدة استكمال للمحادثات السابقة وتضمن الخروج من المنازل والتجميع في مناطق محددة. البرهان ما يجري في دارفور يؤكد أن قوات الدعم السريع لا ترغب في السلام. البرهان يتهم سياسيين لم يسميهم بالشماتة في الجيش ويصفهم بالعدو المستتر. لجان مقاومة الفتيحاب تؤكد أن أغلب الأسر لم تتناول طعام منذ 3 أيام بسبب حصار المنطقة من قبل قوات الدعم السريع. لجان مقاومة الفتيحاب تدعو القوات المسلحة لفتح ممر آمن عبر سلاح المهندسين لدخول الغذاء والدواء. ارتفاع أسعار الوقود إلى 6000 جنيه لجالون البنزين بعد هجوم قوات الدعم السريع على بليلة. القوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب والجبهة النقابية السودانية يبحثان الرؤية السياسية للميثاق. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن عبور 89,000 شخص الحدود من السودان إلى أثيوبيا منذ اندلاع الحرب. بدء وصول 3,000 من اللاجئين السودانيين الجدد إلى معسكر ملي 2 في شرق دشات بعد أن أمضوا نحو 3 أشهر في منطقة حدودية. اللاجئون السودانيون في معسكرات شرق دشات المحولين لمستشفى أبش الإغليمي يطالبون بالمزيد من الرعاية الطبية. محامو الطوارئ يكشفون عن استمرار اعتقال الناشط بكري محمد منذ شهر بواسطة الاستخبارات العسكرية في مدينة واتمدني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.